قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المواقيت. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بوقت الصلاة. فقال له عمر: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلط ثم صلى مرة أخرى فأشفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الماضي البدء بباب ما جاء في المواقيت، مواقيت الصلاة، وقد عرفنا أن الله عز وجل جعل مواقيت العبادة في أمور معلومة، أمور طبيعية مشاهدة معاينة يعرفها الخاص والعام، ليست بحاجة إلى حذق وإلى فطنة وإلى دقة وإلى ذكاء، وإنما هي أمور معلومة معروفة مشاهدة للخاص والعام، للحاضر والبادي، يعرف ذلك الحضر في قريته والبدوي في ثلاثه، ليست فيها خفاء. فالصلوات الخمس حدد أوقاتها في أمور مشاهدة معينة: الظهر إذا زالت الشمس وتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، عندما يحصل الزوال ويحصل انكسار الفي بعد انتصاف النهار يبدأ وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر، يأمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر، يعني تأخيرها حتى تنكسر حدة الشمس، والعصر يصليها إذا انتهى وقت الظهر حيث يكون ظل كل شيء مثله، يعني انت إذا انتهى وقت هذه بدأ وقت هذا، وليس هناك فاصل يفصل بين الوقتين، وقت المغرب وقت الظهر والعصر، بل وقت هذه آخر وقت هذه متصل بأول وقت هذه. ثم فلا انتهى وقت صلاة العصر لأن يكون ظل الشيء مثليه، أو ما لم تصفر الشمس، أو كون الشمس حية مرتفعة نقية. وهذا هو الوقت الاختياري الذي للإنسان أن يؤخر إليه، ولكن كما هو معلوم ينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه لتأخير الصلاة عن وقتها الاختياري، لأن تأخيرها إلى قرب الوقت قد يحصل معه الفوات. ولكن كل الإنسان يحتاط لدينه ويأتي بالصلاة في أول وقتها أو بعدما يمضي شيء من الوقت، لكن لا يكون الوقت قريبا من الانتهاء والانصرام، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والذي يقرب من الوقت أو من انتهاء الوقت قد يحصل منه الخروج من الوقت، فالاحتياط للإنسان في دينه ألا يؤخرها. وأما وقت الاضطرار فإنه من حين اضطرار الشمس إلى الغروب. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فليضف إليها من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها مؤدات، أدركها في وقتها ما دام أنه أدرك منها مقدار ركعة. وكذلك من أدرك ركعة قبل الفجر قبل طلوع الشمس يكون قد أدرك الفجر. أما المغرب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها إذا غربت الشمس وجاء وقت إفطار الصائم، وجاء في آخر وقتها أنه إذا غاب الشفق أو ما لم يغب الشفق، ويأتي بعدها وقت صلاة العشاء مباشرة من غير فاصل، فيمتد وقتها إلى نصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري، وهذا هو الوقت الاختياري، وليس للإنسان أن يعني يؤخرها إلى آخر الوقت بحيث يعني يكون عرضة للخروج، ولكنه ما دام أنه صلاها قبل نصف الليل فإنه يكون بذلك أداها وتكون مؤداتا. ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار، لأن الإنسان إذا نام أو حصل منه أنه لم يستيقظ إلا بعد انتصاف الليل فإنه يصليها وتكون مؤدات، لأن هذا وقت اضطراري، والوقت الاختياري هو إلى نصف الليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. وكل الصلوات أوقاتها متصلة بعضها ببعض، إما اختيارا وإما اضطرارا، إلا الفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس، والمسافة من طلوع الشمس إلى الزوال هذه ليست وقتا لصلاة، ليست وقتا لصلاة الفجر ولا لأي صلاة من الصلوات ولا للظهر، لأن الظهر لابد أن تكون بعد الزوال، والفجر لا يجوز أن تؤخر عن طلوع الشمس، ولو أخرت عن طلوع الشمس سواء كان ذلك اختيارا أو اضطرارا فإنها تعتبر مقضية لأنها فعلت في غير وقتها. إلا أن الإنسان إذا كان صلى بعد طلوع الشمس مضطرا من غير مفرط فإنه يكون أدى عليه قضاء ولكنه لا يأثم. أما إذا كان مفرطا وحصل التأخير عن طلوع الشمس بتفريط منه فإنه عليه أن يصلي، والصلاة يكون قد أداها ولكنه أثم بكونه أخر أو قصد التأخير أو أنه وجد منه التفريط الذي حصل منه التأخير. وقد سبق أن مر بنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت في يومين، أنه في اليوم الأول في كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني أنه في آخر الوقت الاختياري، أنه في آخر الوقت. إلا المغرب فإنه قد مر أنه صلاها وقتا واحدا، ومعنى هذا أنه ليس لها وقت طويل وإنما وقتها قصير، لأنه صلىها في اليوم الأول والثاني واحدا. لكن ما جاء ما يدل على أن صلاة المغرب أنها تمتد إلى مغيب الشفق، وإذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء فيكون وقت صلاة المغرب طويلا وهو مغيب الشفق، وهي الحمرة التي تتبع الشمس بحيث يأتي الظلام الدامس الذي ليس فيه شيء من علامات النهار وهي الحمرة التي تأتي بعد مغيب الشمس. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، ما لم يغب الشفق، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. وأورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه. إيش قال؟
في أوله إن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا.
أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، يعني بعض التأخير. فقال له عروة بن الزبير إن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة. إن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة. فقال له عمر اعلم ما تقول، يعني ينبغي أن يكون ما تقوله أنت متحقق منه ومتثبت منه. ولعل المقصود من قوله اعلم ما تقول يتعلق بذكر إمام بذكر إخبار جبريل، وإلا فإن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لا يخفى عليه أن الصلاة لها وقت، له بداية وله نهاية، وأن تأخيره إنما هو تأخير مبني على أن الوقت موجود وأن الوقت باق، ولكنه قال اعلم ما تقول. قيل إنه يتعلق بكونه أخبر أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فعند ذلك حدث عروة بن الزبير بإسناده إلى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال
قال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه.
قال نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، يعني أخبره بالفعل وبالقول، لأنه بالفعل أمه في أول وقت في يوم، وفي اليوم الثاني أمه الصلوات الخمس في أواخر الوقت أو في آخر الوقت، أي الوقت الاختياري بالنسبة للصلاة التي لها وقت اختياري وقت اضطراري. وقال له الوقت بين الوقتين، الوقت بين الوقتين، ففيه بيان بالقول، إخبار بالقول وإخبار بالفعل، لأنه صلى به وقال له الوقت بين الوقتين، فهو إخبار بالقول وإخبار بالفعل. وهنا ذكر أنه قال صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، وذكر الصلوات الخمس وعدها، ولم يذكر التفصيل، وإنما ذكر ذلك مجملة بقوله صليت معه وصليت معه، يعني معناه أن الإخبار وتحقق الإخبار من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل، وأنه أخبره بالوقت وصلى معه، وإخباره به كان قولا وفعلا. ثم قال فرأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فرآه يصلي الأوقات على هذا النحو الذي ذكره، ليس فيه بيان الشيء الذي فعله جبريل، وإنما فيه أن فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل أخبره بالوقت وأنه صلى معه خمس صلوات. ثم قال أبو مسعود رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، يعني هذا مما شاهده وعاينه. ومن المعلوم أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على ما علمه جبريل وبما أوحى الله إليه بعد ذلك فيما فيه زيادة على ما حصل في تعليم جبريل له صلى الله عليه وسلم, لأنه قد جاء في حديث جبريل أنه صلى المغرب وقتا واحدا, ولكن جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق, ما لم يغب الشفق أو ما لم يحضر وقت العشاء, فدل ذلك على أن هناك زمن أطول من الزمن الذي ذكر فيه أنه صلى المغرب عند غروب الشمس في الوقتين أو في اليومين اليوم الأول والثاني. وعلى هذا فحديث أبي مسعود فيه الإخبار بصلاة جبريل به وإخباره جبريل له وقت الصلاة, ثم إنه كان أي أبو مسعود يخبر عن ما شاهده وعاينه من صلاته صلى الله عليه وسلم, فقال فرأيته
ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس.
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس, يعني حين يحصل الزوال وهو رجوع الفي من جهة الغرب إلى جهة الشرق, وإن كان شيئا يسيرا كما سبق ما أن مر في حديث ابن عباس مثل الشراك, يعني مثل شراك النعل, يعني شيء يعني قليل جدا, المهم أن الزوال وجد وأن الفيء وجد وتحقق, وإن كان شيئا يسيرا فهذا هو بداية صلاة الظهر, ولا يجوز أن تؤدى قبل الزوال, ولو أديت قبل الزوال لكانت باطلة وغير صحيحة, ومن صلاها قبل الزوال وتبين له أن الزوال لم يحصل فيجب عليه أن يعيدها, لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح ولا تعتبر. أيوه.
وربما أخرها حين يشتد الحر,
وربما أخرها حين يشتد الحر, يعني أنه يؤخرها إلى اشتد الحر, وقد جاء ذلك من فعله وجاء من قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وعن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة, فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس.
ورأيته يصلي العصر والشمس بيضاء
مرتفعة بيضاء,
مرتفعة بيضاء يعني لم تقرب من الغروب ولم يتغير لونها, بل لونها على صفائه وعلى بياضه وعلى حرارته, لم يتغير بصفرة ولم يتحول إلى صفرة يعني للقرب من الغروب, وإنما وهي بيضاء يعني في شدة وهجها وكذلك مع وجود حرارتها, وهذا هو آخر وقت الاختيار, يعني جاء مثليه وجاء والشمس مرتفعة وهي بيضة نقية. نعم.
قال فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس.
فينصرف الرجل من الصلاة ويأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس, يعني يمشي إلى ذا الحليفة قبل غروب الشمس, وهذا فيه تقدير ب تقدير بالسير وتقدير بالمشي والحركة. نعم.
ويصلي المغرب حين تسقط الشمس,
ويصلي المغرب حين تسقط الشمس يعني تغيب, حيث تغيب وتذهب عن الأبصار, وهو الوقت الذي يحل فيه الأكل للصائم حيث يفطر, ويحل فيه أداء صلاة المغرب.
ويصلي العشاء حين يسود الأفق,
ثم يصلي العشاء حين يسود الأفق, يعني تذهب الحمرة الشفق الذي كان من آثار النهار وآثار الشمس, يسود الأفق ويأتي الظلام الدامس الذي ليس معه شيء من علامات النهار, والذي يأتي بعد غروب الشمس والذي يتبعها ويذهب شيئا فشيئا حتى يأتي الظلام الشديد. نعم.
وربما أخرها حتى يجتمع الناس.
وربما أخرها حتى يجتمع الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشاء أنه إذا رأهم بكروا وعجلوا بالحضور عجل حتى لا يشق عليهم، وإذا رأهم يعني أخروا أو لم يعني يكتمل حضورهم فإنه يؤخر. وكان وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إلى ثلث الليل، وبعضها أنه إلى نصف الليل، يعني هذا وقت الخروج، خروج الوقت الاختياري وهو نصف الليل. نعم.
وصلى الصبح مرة بغلط،
وصلى الصبح مرة بغلط يعني في الظلام بعد طلوع الفجر، يعني في أول وقت. نعم.
ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها،
ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني حيث انباح النهار وتبين الإسفار. نعم.
ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر.
ثم صارت صلاته بعد ذلك التغليف، يعني معناها أنه يحافظ على الصلاة في أول وقتها ولم يعد إلى الإسفار، لأنه فعله في بعض الأحيان لبيان الجواز ولبيان أن ذلك سائر، ولكن الذي داوم عليه والذي معروف من فعله الذي أكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه يصليها بغلف.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي،
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب،
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أسامة بن زيد،
عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير،
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن بشير بن أبي مسعود،
عن بشير بن أبي مسعود وله رؤية، وقيل إنه من ثقات التابعين، أخرج حديث أصحاب الكتب، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبيه،
عن أبيه أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه.
ثم قال أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث عدد من أصحاب الزهري وهم معمر والليث ومالك
وابن عيينة وشعيب،
وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، لم يذكروا الوقت ولم يفسروه، لم يذكروا الوقت أنه من كذا إلى كذا ولم يفسروه، ولم يفسروه ويبينوه أنه من كذا إلى كذا، وإنما ذكره مجملة، يعني مثل ما مر في أول الحديث الذي مر صلى به ثم صلى به ثم صليت معه ثم صليت معه، يعني ذكر الصلاة وما ذكر التفسير والإيضاح والبيان. ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
مالك،
ومالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن عيينة،
وابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
شعيب بن أبي حمزة،
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
الليث بن سعد،
والليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا.
ثم قال ورواه هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه،
نعم
أيوه.
قال وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة،
نعم،
نحو رواية معمر،
هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، أصحابه يعني الذين ذكرهم وراءه، لأنه ذكر معمر أولا ثم ذكر الليث ومالك، فهو بدلا ما يقول يعني مثل رواية فلان وفلان 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 ويعدهم مرة ثانية، اكتفى بأن قال معمر وأصحابه أي الذين ذكروا معه آنفا، لم إلا أن حبيبا لم يذكر بشير بن أبي مسعود، يعني بل هو من رواية عروة عن أبي مسعود. أيوة. وهشام بن عروة ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وحبيب بن أبي مرزوق مرزوق
ثقة
أخرجه الترمذي والنسائي.
نعم.
أخرجه الترمذي والنسائي، وما ذكر رواية أبي داود، ما ذكر رواية أبي داود، ولعل يعني أن أنها الأشياء التي تذكر تعاليق أنه لا يعني أنه لا يرمز لها، وإنما يرمز للذين رووا في الأصول، أقول لعل ذلك هذا هو السبب.
وروى وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقتا واحدا.
ثم ذكر رواية وهب بن كيسان عن جابر فيما يتعلق بالمغرب، وأنه جاءه في اليوم الثاني وصلى به المغرب وقتا واحد، يعني في اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الأول واليوم الثاني، يعني صلاته المغرب في اليومين في وقت واحد. معناها أن رواية جابر رضي الله عنه فيها أن وقت المغرب وقت واحد في اليومين الأول والثاني. وقد عرفنا أنه جاء في الأحاديث ما يدل على أن المغرب ليس وقته واحدا، أنه وقته أن المغرب ليس وقته واحدا، بل وقته ممتد ما لم يحضر وقت العشاء وما لم إلى حين مغيب الشفق حيث يدخل وقت العشاء. نعم.
وابن كيسان،
وابن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد وقتا واحدا.
ثم ذكر أن هذا الذي جاء عن جابر جاء عن أبي هريرة، وذلك فيما يتعلق بصلاة المغرب، وأن اليومين الذين صلى بهما جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته في وقت واحد.
أبو هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال: وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال: وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو العاص، يعني مثل الذي جاء عن جابر وعن أبي هريرة أن وقت المغرب واحدا، وقال إنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن حسان بن عطية.
نعم. إيش؟ حسان بن عطية،
حسان بن عطية ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عمرو
بن شعيب هو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق أيضا أخرج له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. على هذا فهؤلاء الثلاثة الذين هم جابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص جاء عنهم يعني ما يدل على أن وقت المغرب واحدا، وقد سبق أن مر في حديث ابن عباس أيضا.